بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، لكم خير. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 17 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، حدث في الدرس الماضي خلل في التسجيل ولم تسجل المحاضرة. كثير من الإخوة يتابعون عبر الموقع هذا الكتاب، فحتى لا يضيع منهم حلقة من الحلقات، فهذه الحلقة تعد يعني إعادة للدرس الماضي، وكما تعلمون أن في الإعادة إفادة، يعني من حضر معنا الدرس الماضي سيستفيد في هذا الدرس أيضا، لأنه سيكون قد سمع الدرس مرتين. ومن لم يحضر، إذن اللي حضر وما حضرش الدرس الماضي إذن ما فاته، ولكن يواصل معنا بإذن الله تعالى. فهنكرر نفس الدرس الماضي اللي هو كان بعنوان حمل الجنازة واتباعها، حمل الجنازة واتباعها. يقول المصنف رحمه الله: ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث. إذن حكم اتباع الجنازة وحمل الجنازة أنها واجبة، لأنها من حق المسلم على أخيه المسلم، من حق المسلم على أخيه المسلم. استدل المصنف ببعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، منها ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الرواية اللي فيها ست زاد فيها: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. دي بنسميها حق المسلم على المسلم، يعني أنا كمسلم أخي المسلم له علي حقوق لابد من الوفاء بها، منها رد السلام، يعني إذا ألقى عليك السلام يجب عليك الرد، لأن إلقاء السلام سنة. يعني أنا لو بمر عليك وأسلم، إلقاء سلامي ده سنة، إنما ردك على إلقاء سلامي واجب، فرض، تأثم إن لم ترد. الدليل قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. حي هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يعني لما حد يسلم عليك واجب عليك الرد. على الأقل يا سيدي رد مثل التحية، يعني قال لك السلام عليكم قل له عليكم السلام، هذا مثلها، إنما الأفضل والأكمل تزود له شوي، تحيب أحسن منه، تقول له مثلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش تقول له تفضل وما تردش التحية، كحال كثير في بلادنا في بلاد المسلمين، تقول له السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل، طب أنت ما ردتش التحية، خلاص يا عاي كيف الحال يا أخي، رد السلام، حالي كويس بس أنت رد إيه السلام الأول، وعليكم السلام وكده تفضل يا مرحبا كيف حالك ماشي، دي كلها بقى فحيوا بأحسن منك، إنما أنت أصلا ما رديتش في الأصل، خلاص فنقول لك رد السلام الأول لأن ده واجب، فهذا حق المسلم على المسلم حتى وإن اختلفت معه، إن بعضنا يا إخوة أحيانا لما يختلف مع بعض الناس خلاص يعني بيسكتوا تماما وحتى ما يردش عليه السلام، لا ده مسلم له عليك حق الإسلام حتى وإن كنت مبغضا له، إن سلم ترد على السلام، ترد على السلام، ودي قضية مهمة نخلي بالنا منها. إيه كمان من حق المسلم؟ عيادة المريض يا إخو، أخ لك مرضة واجب عليك تروح تعوده، وإحنا ذكرنا من قبل إن النبي سماها عيادة المريض، ما اسمها زيارة إيه؟ المريض، اسمها عيادة، يعني عيادة يعني تكون خفيفة، أنا مش رايح أقعد عند المريض أكل وأشرب، ها تجد بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم يروحوا مثلا واحد مريض في المستشفى، فالناس عادة تجيب له معاه هدية، شوية شوكولاتة شوية عصير، فصاحبنا يروح يزوره ويقعد يشرب كل العصير اللي عنده ويأكل الشوكولاتة كلها، هذه مشكلة، انت كده رايح تاكل الاكل اللي عنده ولا ايه؟ انت رايح تعوده تدعي له دعوه حلوه وتنصرف راشدا مسرعا. فعياده المريض تكون خفيفه يا اخوه، ويكون فيها كلام يبشر وكلام فيه تفاؤل ودعاء بالشفاء، ويكون الزياره خفيفه جدا الا ان طلب منك المريض ان تمكث معه وهكذا، فده حق من حقوق المسلم على اخيه المسلم. قال: واتباع الجنائز، أهو موضوع اللقاء، اتباع جنائز المسلمين واجب شرعي على كل مسلم عالم بالجنازة، يبقى واجب عليك تؤدي هذا الواجب وتقوم بحملها مع من يحمل وتتبعها حتى يصلي عليها أو حتى تدفن، عندك مخير بين أمرين وكل أمر من الأمرين له أجر، وده ما سوف نبينه بعد إن شاء الله. قال: واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، دعاك على وليمة عرس بشرط ما يكونش فيه مخالفات شرعية واجب عليك التلبية، دعاك إلى عقيقة بشرط ما يكونش فيها مخالفات شرعية يبقى روح لبي الدعوة، دعاك على الطعام عنده في بيته لبي دعوة أخيك المسلم، انت تأليف للقلب وده من حقه عليك، يعني يقول لك مثلا شيخ أنا دعيك على الطعام، مرحبا مرحبا، فين في البيت خير إن شاء الله، يا شيخ والله عقيقة الولد وفي المسجد، مرحبا إن شاء الله نأتي بإذن الله، أنت يصل لنا الأمر بإذن الله نأتيك، أو وليمة العرس يا شيخ ماشي، يبقى تلبية دعوة الداعي واجبة بشرط إن ما يكونش فيها مخالفات شرعية، مثلا مش عامل عرس وجايب رقصات ومغني يقول لك تعالى لا أجيب دعوتك لأن فيها منكرات ومعاصي ومخالفات، أو مثلا اختلاط بين النساء والرجال بلا ضوابط أنا لا أجيب، يبقى إمتى يكون واجب الدعوة؟ لما تكون الدعوة خالية من المخالفات الشرعية، خالية من المخالفات الشرعية. قال: وتشميت العطس، تشميت العاطس يعني إذا عطس العاطس بجوارك فقال الحمد لله، وسمعته يقول الحمد لله تقول له يرحمك الله. طب ما حمتش، ما تعب، ما تشمتش، لأن في نص النبي قال من عطس فحمد الله فشمته، في رواية إذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته، فلا تشمته. يقول لك ما أنا بحمد في سري، خلاص أنا مش هشمتك لأن ما سمعتش الحمد. لما أسمع منك لفظة الحمد لله أقول لك يرحمك الله، ما سمعتش لا أقول، لأن كده خالف النبي وخالف المنهج. يبقى لازم للعاطس يا إخوة لما يعطس يحمد بصوت مسموع لمن حوله حتى يشمتوه، فدعا تشميت العاطس. بعد كده السادسة وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة انصحه، انصح له، وخير النصائح تنصح التقوى الله عز وجل. وكما ذكرت لكم يجي مثلا فلان مسافر فبيقول لك يا شيخ تنصحني بشيء، تطلب مني شيء، قل له شكرا شكرا زاكم. ليه شكرا ليه؟ قل له يا أخي أوصيك بتقوى الله، زودك الله البر والتقوى في سفرك، انت حقه عليك تنصحه، تذكره بالله. خلاص يقول لك توصيني بشيء، أقول له طبعا أوصيك، أوصيك بتقوى الله في السر والعمل، أوصيك بذكر الله عز وجل والاستقامة على أمري، أوصيك بالطاعة وعدم المعصية، لازم أوصي لأنه طلب النصيحة الآن، فده من حقي علي أن أنا أنصح له إذا استنصح. الحديث الثاني أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. في من ضمن فوائد عيادة المريض واتباع الجنائز أنها بتذكرنا بالآخرة. أنا لما تشوف مثلا مريض مقعد أو كذا في المستشفى بتبدأ أنت تهون أمامك الدنيا، يعني سبحان الله هذه الدنيا اللي بنجري يمين وشمال، هذه شوية مرض أقعدوه ما بيتحرك، ملازم للفراش، تلاقي معلق محاليل، بياخد إبر، بياخد أدوية، سبحان الله، وجسمه بقى ضعيف، وبعضهم كده لما يشوفك يقعد يبكي، بيتحصل على الحال يعني بعد الحركة والنشاط، أدين الآن ما بتحرك، أدين الآن عاجز، أدين الآن مريض، فدي بتذكرك أنت بالآخر إن الإنسان كده. فجأة يجي المرض، بعد كده ملك الموت، مع السلام، فتبدأ تستعد بالعمل الصالح. كذلك اتباع الجنائز تذكرنا بالآخرة، اليوم نحن نحمل غدا نحمل، وهي سنة، يعني النهاردة أنا بحمل فلان على كتفي ورايح معاه ليدفن، بكرة هيشيلوني أنا كمان، هيجي علي الدور ويكون أنا المحمول فوق النعش كما حملنا هذا، فدي تذكير بالآخرة. قال المصنف واتباعها على مرتبتين، يعني اتباع الجنازة بيكون على مرتبتين، أي من حيث الأجر والثواب. الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، يعني بتتبعها من البيت لغاية ما توصل للمسجد أو المصلى ويتم الصلاة عليه. وطبعا الأفضل في صلاة الجنازة تكون في الخلاء مش في المساجد، ده الأفضل، يعني مثلا في مكان فاضي بنصلي عليها، في الطرق مثلا يكون معدل كده، ما كانش في المسجد لا بأس، لكن الأولى إنها تكون فين؟ في الخلاء. يعني مثلا لو عند المقابر في ساحة متسعة بعيدة عن القبور يفضل يصلى فيها إيه؟ الجنائز، خاصة في الغرب هنا. خلاص طيب نصليها في المسجد لا بأس، احنا بنتكلم على إيه؟ الأفضل والأكمل وما كان عليه النبي والسلف الصالح، يعني كانوا يصلون على الجنائز خارج المساجد في الخلاء، فإن تيسر هذا فهو الأولى والأكمل والأفضل، وإن لم يتيسر ففي المسجد لا بأس. فأنا عندي مرحلة أولى اتباع الجنازة من البيت لغاية الصلاة عليها، ودي عليها من الأجر والثواب قيراط مثل جبل أحد فقط، قيراط طبعا هو كثير، يعني القيراط أيضا كثير، يعني مثل جبل أحد من الثواب. في بقى من عند أهلها حتى الصلاة عليها ثم الدفن ودي عليها قراطان من الثواب مثل جبل أحد، القراط مثل جبل أحد. الدليل روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة لما جاء النبي مهاجرا، إذا حضر منا الميت أذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره، يعني لما كان يموت فينا ميت نقول نعلم النبي إن فلان مات، فالنبي يحضر فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. يعني النبي كان يحضر مثلا لو لسه في لحظة الاحتضار يروح له يفضل بجواره النبي استغفر له، مات يتبعه حتى المقبرة. طبعا دي تاخد وقت طويل جدا، لحظة احتضار أكد موت، بعد كده غسل وتكفين، وبعد كده صلى عليه، وبعد كده ذهاب للمقبرة، طبعا وقت طويل. فالصحابة أشفقوا على النبي من هذا الباب، يعني طبعا النبي الآن مشغول ببناء أمة، لو كل إنسان هيموت النبي يفضل قاعد جنبه في لحظات الاحتضار، وبعد كده الغسل والتكفين والصلاة والدفن ووصول المقبرة وحتى يفرغ منه، طبعا دي في نوع مشقة على النبي. شوف حب الصحابة للنبي، يقولون وربما طال حبيس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت حبس الوقت يعني طويل أو على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، يعني لو حد بيحتضر نقولش للنبي لغاية ما يموت ونجهزه ونخلص من غسلي وتكفيني وكذا، بحيث نجيبه على الصلاة على طول فنقول للنبي يجي يصلي عليه، فدي أيسر على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا قبض أذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، يعني أحيانا كان يصلي عليه وينصرف، وأحيانا يصلي وينتظر حتى يدفن عليه الصلاة. هذه المرتبتين. فكنا على ذلك حينا، يعني فترة من الزمان، ثم قلنا لو لم يشخص النبي عليه الصلاة والتسليم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به. يعني شوف حبهم للنبي قد ايه، بيخاف على النبي. طيب احنا نعمل حاجة تانية، ما احنا ممكن بدل ما بعد ما نغسله ونكفنه نقول للنبي فيجي عنده البيت عشان يصلي وكذا، لا احنا نحمل الجنازة ونروح بها عند بيت النبي فيخرج يصلي عليه بجوار البيت، فبقاش في مشقة على النبي. قالوا وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. يعني ظلوا على كده بقى، خلاص كل ما ميت يموت ينتظروا حتى يموت ويغسل ويكفن ويحمل ويودوه فين؟ قريب من بيت النبي، ثم يقولون للنبي فلان ما، فيخرج من بيتي فيصلي عليه، كان بيصلي في الخلاء عليه يعني مش في المسجد، ويصلون عليه. حديث أخرج ابن حبان في صحيحه، كذلك الحاكم وهو عند البيهقي وعند الإمام أحمد في المسند، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. نيجي بقى للمرتبة الأخرى وهي أفضل من الأولى، اللي كان يتبع حتى الدفن. قال النبي عليه الصلاة والتسليم من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن من حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة ده واجب، واحتسابا احتساب الوقت ده والأجر على الله عز وجل، إن اللي يكافئك على ده هو الله عز وجل. قال حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها بعد ما تدفن تماما، فله قيرطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في رواية أخرى: كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد. وردت نصوص كثيرة في هذا الباب، وله شواهد كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيها، قال: وكان ابن عمر يصلي عليها، أي كان عبد الله بن عمر متعود أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني بعد ما يصلي عليه ينصرف لبيته، ما يتبعهاش لغاية القبر يعني. فلما بلغه حديث أبي هريرة اللي فيه القيرطان بقى، قال: أكثر علينا أبو هريرة. دي في نوع مشقة كده، ده احنا فوتنا أجر كبير كده بقى في الماضي، ما كناش بنتبعها ليه وهكذا يعني. وفي رواية: فتعظمه، ولعله يعني أراد أن يتثبت، فأرسل خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، أي الذي أرسله إلى عائشة، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق. يعني ابن عمر كان تاجرا، فكان مشغول بالتجارة، فأحيانا بعض النصوص لا يسمعها من النبي إنه يكون في التجارة، إنما أبو هريرة كان ملازم للنبي فسمع كل حاجة عن النبي. أنا عايز يقول يعني ابن عمر الحديث بتاع القيرطان ما وصلهوش، يعني ما سمعهوش، فلما سمعه من أبي هريرة تعجب، فسأل عائشة فأخبرته بصدق أبي هريرة في هذا. فأبو هريرة بيعلل يعني لماذا ابن عمر قال هذا، قال إنه كان تاجرا وبينشغل بالتجارة أحيانا، فربما بعض المجالس لم يسمع من النبي ما قاله فيما يتعلق بثواب اتباع الجنازة إلى القبر. قال: إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها، يعني كان بقى عشان من أجل العلم قاعد جنب النبي، إذا جه هدية للنبي، وده كان من هدي النبي إخوة، كان في ما يسمى بأهل الصفة في مسجد النبي، يعني أهل الصفة دول فقراء المسلمين. طبعا لما هاجروا للمدينة، تعرفين المدينة مجتمع مش واسع، مجتمع ضيق بالنسبة للعمل، أعمال قليلة جدا وأسواق بسيطة، والتجارة محتاجة أموال، ودول تركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا الأوطان وجاءوا مهاجرين، فاللي ما كانش يجد عملا كان يعمل إيه؟ يجلس في المسجد. زي ما أنتوا بتشوفوا حتى في الغرب، يمكن الصورة دي موجودة، بعض من يأتي مثلا في بداية لاجئا ما فيش عمل، ما بيسمحلوش بالعمل لفترة معينة، مش عارف يدرس يعمل عشان يأذنوا له بالعمل، هي دي فترة أهل الصف، فما فيش عمل فقاعدين خلاص كده، بيجيله من الجوب سنتر صح؟ فكان برضو في عهد النبي كان الجماعة دول قاعدين ينتظرون العمل، يعني قاعدين في مكان كده اسمه الصف، عبارة عن مصطبة كده في المسجد يجلس عليها هؤلاء الفقراء اللي ما عندهمش عمل. طبعا لو إنسان عنده عمل يروح ياخد منهم، يعني اللي مين يجي يعمل مثلا في الأرض عندي، تعالى فلان، وكان معظمهم بيعمل على أكوت اليوم، كان مثلا واحد يشتغل في الأرض على شوية تمرات شوية تمر آخر النهار بيأكلهم وهكذا، كانت العملية ضيقة شوية، فيسمون بأهل الصفة. كان أقصى عدد لهم 400 وأقل عدد 70، يعني أحيانا كده هم العدد الكبير أو 400، لكن أحيانا بعضهم يخرج للعمل فيفضل في المسجد حوالي 70 مثلا منهم قاعدين بدون عمل مثلا. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جات له هدية يقسمها بينه وبينهم. يعني مثلا جماعة جايبين للنبي شوية تمر هدية، يعني كان في تجار في المدينة من المسلمين وعندهم بساتين وعندهم مثلا حيطان للتمر، فيجي يوم الحصاد يبعت مثلا ايه كم صاع كده للنبي هدية، مش صدقة، هدية، لأن النبي لا يأكل الصدقة، فكان هدية من ثماره، يقول أرسلوا هذه للنبي، فالنبي يجي له الهدية دي يعمل ايه؟ ياخد جزء لبيته ويخرج الجزء الباقي لمين؟ لأصحابه من أهل الصف يأكلون. لما تجيله صدقة هو لا يقبل الصدقة، فيروح مخرج الصدقة كلها لمين؟ لأهل الصف. فأبو هريرة كان منهم رضي الله عنه، أبو هريرة كان منهم رضي الله عنه وأرضاه، جاي من اليمن من قبيلة اسمها دوس مهاجرا، ما في عمل، فيجلس فين؟ في المكان ده على لقمة العيش من أجل تحصيل العلم، تفرغ للعلم رضي الله عنه وأرضاه. اللي للأسف أعداء الإسلام يبدأوا يطعنوا في أبي هريرة من أجل، يقول لك ده عشان بطنه، بطنه إيه يا مجرم؟ عندما يعجز المرء عن العمل ولا يجد عملا تقول لي عشان بطنه؟ فواجب على الأمة أن تكفله حتى يجد عملا، حتى يجد إيه؟ عملا. فده اللي كان في منهج الإسلام. عشان كده قال هو إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها، أديني بتعلم وملازم له، وللقمة يطعمنيها، بتجيله الهدية بيقسمها معانا ناكلها سوا، بتجيله الصدقة بيخرجها لنا، وهكذا. كان مجتمع إخوة، مجتمع إيماني، إنما طبعا بعض ضعاف النفوس لا يفهمون هذا، فيتخذون الفضيلة وسيلة للطعن، وسيلة لإيه؟ للطعن. زي اليومين دول لما يجي أحد العلماء مثلا مع كبر سنه يبدأ يقول مثلا، يعلم الشباب وينبههم، يقول لهم يا أولاد كنا في بداية طلبنا للعلم أحيانا كان بتظهر مننا بعض الأخطاء، فإحنا بنعتذر عنها وبننبهكم إن في بداية الطلب ما تستعجلوش. فدي فضيلة عند أهل العلم، إن العالم إذا أخطأ في بداية حياته يبدأ يصوب في آخر حياته وينبه الشباب حتى لا يقعوا إيه في تلك الأخطاء. فيجي الإعلام المفسد يقول لك هم ضلوا الشباب ودلوقتي بيعتذروا. سبحانه، ضلهم في إيه يا مجرم يا مفسد أنت؟ الراجل محدث بيتكلم عن تحقيقه لبعض كتب الحديث، ملوش علاقة بمنهج وكذا، يعني مثلا كان بيحقق كتابا فربما أخطأ في راوي ضعفه وهو صحيح، فبيقول لهم خلي بالكم في بداية طلب العلم ما تستعجلوش بتصنيف الكتب قبل أن تتمكنوا. فدي فضيلة. فأصبح أعداء الدين يا إخوة يتخذون من الفضائل وسيلة للطعن في الأفاضل، مع أنها منقبة وفضيلة. العالم إذا أخطأ في مسألة واجب عليه بينها، ودي فضيلة يحمد عليها ويشكر صنيعه، لكن عند أهل الأهواء الفضائل بتبقى إيش؟ رذائل. دي خطيرة جدا، كما قال قوم لوط لأهل العفاف إنهم أناس يتطهرون، فأصبح التطهر مشكلة، يعني بالنسبة لهم رذيلة إن إنسان يكون نظيف خلاص. فبرضو كده يا إخوة أهل الفساد في كل زمان ومكان الطهر عندهم مشكلة، العفة عندهم مشكلة، الاستقامة عندهم مشكلة، ودي أخطر حاجة يا إخوة بيواجهها أهل الحق، ودي سنة ربنا عز وجل. لكل نبي ربنا جعل عدو شياطين الإنس والجن، ودي سنة لقيام الساعة، كل من يدعو للحق هيواجه جيشا من الباطل، يطعن فيه، يسبه، يقلل من شأنه، ودي سنة. فعلى أهل الحق ألا يلتفتوا، امضي ولا تلتفت، وادعوا لهم كما كان النبي يدعو، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فمعظم من يطعنون في الصحابة وخاصة أبي هريرة رضي الله عنه، اللي جيب لك الحتة دي شوف، قاعدين للأكل والشرب، وطبعا المسكين اللي بيتكلم في هذا الكلام هتجد معظم أمواله تأتيه من الأعداء، يعني هو أصلا عالى على المجتمع المسلم، كل مؤهلاته في الحياة أنه عنده برنامج تلفزيوني يشتم فيه الناس. طب هو ده عمل يا ابني؟ ده إجرام اللي انت بتعمله خلاص، ما انت بتأكل السحت وبتأكل أموال من باطل. لأن الوسيلة باطلة، تسب الناس وتطعن في الناس وتجرح. هل هذا عمل؟ هل هذا عمل تؤجر عليه ماديا وإيمانيا؟ مصيبة كبيرة جدا. فننتبه لمثل هذه الأحوال عندما نستمع لبعض وسائل الإعلام المفسدة المضللة. وعلى فكرة هذه النماذج يا إخوة من وسائل الإعلام هي أخطر شيء على الأمم والمجتمعات. هم يدعون الوطنية وحب الوطن وهم أعداء الأوطان، إن هم الوسيلة الناجحة لتخريب الأوطان وتمرير مخططات الأعداء، لأن وظيفتهم هدم رموز الدين وهدم رموز الأمة وهدم المصلحين وهدم أصحاب العفاف. تجد مثلا حرب شعواء عشان نقاب المرأة المسلمة في وسائل إعلام في بلاد مسلمين، حرب. طب دول بيحاربوا إيه؟ دول بيحاربوا الفضيلة. ما تلاقيش مثلا برنامج واحد يتكلم عن خطورة عري المرأة مثلا في الجامعة أو في الطريق أو كده، لا، دي حضارة، دي مدنية، إنها تلبس عريانة كده وتورينا هي دي اللي احنا عايزين، لأنهم مرضى قلوب، مرضى قلوب. ما ينشغلوش مثلا بما يدمر الأوطان من المخدرات والآفات اللي بتدخل البلاد، ويحاولوا يعقدوا مثلا برامج للتحذير من هذا وتوعية الشباب، لا، ده دي بتعجبهم. خليهم يشربوا، خليهم يتدمروا، خليهم يهلكوا، لأن من مخططات الأعداء تدمير الأوطان عن طريق الشباب، تدمير الشباب. لأن أعداءنا إخوة اكتشفوا أن غزو الأوطان لا فائدة منه. لما يغزو الوطن عسكريا هو اللي بيتعب، ليه؟ الشعوب أبية مش هتسكت، صح؟ فيبقى في قتال وفي مناوشات، أولا ماديا في إرهاق لهم، وكمان في الدماء، وما بيستقروش. طب احنا نعمل ايه بقى؟ يقول لك لا، عليكم بغزو الانسان قبل الاوطان. لما تغزو الانسان فكرا وتدميرا خلاص مش محتاج تجيله بقوة عسكرية، ملكت البلد وانت قاعد في بلادك. لما تدمر له الشباب وتنشر الاباحية بين الرجال والنساء دمرت البلاد خلاص، شكرا. لما تدمر البلاد هتضطر للقرض منك، يضيع اقتصادها، لان اقتصادها قايم على شبابها، صح؟ لما تدمر الشباب الاقتصاد ضاع، هيفتقرون، يلجأوا لك، ياخدوا قروض ديون فوائد دمرتهم خلاص، بقوا خاتم في الصباع، ما يتحركون الا بامرك. فانت مش محتاج قوات عسكريه بقى خلاص. يبقى غزو الانسان قبل ايه؟ الاوطان. ودي اخطر حاجه. فنقول للاعلام المفسد ده في بلاد المسلمين، اتقوا الله في البلاد والعباد، كونوا يعني حريصين على بلادكم وعلى خيرات أوطانكم، واتقوا الله وعالجوا المشكلات اللي فعلا تضر بالأوطان، مش تحاربوا الفضائل وتحاربوا رموز الإسلام وعلماء الدين والدعاء المخلصين وتعملوا برامج كاملة من أجل هدمهم. طبعا دي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، مع أن الباطل يفتح له المجال، يجيب لك رقاصة لمدة ساعتين، ما شاء الله عظيمة دي يا رقاصة، دي حاجة حلوة قوي، دي يعظموا فيها ويمجدوا فيها صحيح؟ هو ده البلاء العظيم. فأمثال هؤلاء يا إخوة لا يسمع لهم، هجرهم واجب شرعي وهجر برامجهم واجب شرعي، يأسم من يشاهدهم أو يتابعهم، لأن دول دعاة رذيلة يحذرون من الفضيلة، يريدون هدم الأوطان وسلب الخيرات وتصلية الأعداء وتدمير كل قيمة طيبة في البلاد. فنسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله، وأن يخلص تلك الألسن التي لا تنال إلا من الصالحين. آمين يا رب. فإذا عندي اتباع الجنازة على مرتبتين، المرتبة الأولى أنك بتحضرها حتى الصلاة عليها لك قيراط من الأجر، لو وصلت إلى قبرها أخذت قيراطين من الثواب والأجر. وطبعا هذا الفضل في اتباع الجنائز للرجال دون النساء، لأن المرأة يكره أن تتبع الجنائز، وإن تبعت لا بأس، يكره فقط، يعني لا يحرم، لأن الكراهة تنزيه، يعني الأفضل ما تتبعش الجنائز، إنما تأسم إن تبعت وخالفت بقى، صوتت ولطمت وندبت، هي دي بقى المشكلة الثانية اللي نسأل الله السلامة منها. فيكره للنساء اتباع الجنائز كراهة إيه؟ تنزيه، نهي تنزيه. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما كانش في أمر بعدم الاتباع، يعني يفضل ألا تتبعنا الجنائز، نهي تنزيه كراهة يعني. قال المصنف: ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين، واحد رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، ده كله منهي عنه. يعني مثلا يمشي ويصوت، واحدة تصوت وراء الجنازة طولتم، أو تبكي بكاء ضجر واعتراض، خلاص ده لا يجوز. حاجة تانية بقى البخور، ولا يقعد يبخر كده في الجنازة، يعني منهي عن ده. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. الصوت يعني الصوات، النياحة والندب الذي تفعله النساء، والنار اللي هي البخور، يشعل النار مع البخور ويبخر، ماشي كده. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، اللي بتصوت الندابة دي، تقعد تصوت ويك ويك ويك، خلاص يا سبعي ويا جملي ومين لنا من بعدك، الله الله لكم من بعده كما كان الله له في حياته. مين لنا بعدك يابا، لكم الله. أمي مين لنا بعدك ياما، لكم الله. وهكذا، فدي كلها كلمات باطلة. ولذلك عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان وصى وكتب في وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فيش واحدة تمشي ورا جنازتي وتنوح أبدا، ولا نار يعني بخور، ما تبعتوش البخور في جنازتي. ومن باب أولى المخالفات الأخرى زي: وحدوا لا إله إلا الله، إيه ده، في إيه؟ الجنازة الأصل فيها الصمت، اذكر ربك في نفسك، استغفر في نفسك، ادعو له في نفسك. واحد يطلع لك من ناحية تانية: استغفر الله. في إيه يا جماعة؟ هذه بدع منكرة ومخالفات، ويأثم فاعلها ويأثم من قلد بعلم، يأثم، دي مخالفة شرعية. قال المصنف: ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة كما ذكرنا، لأنه بدعة، لأنه بدعة، ومعلوم كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، مجرد رفع الصوت مكروه، فما بالك بقى باللي بيحصل في بعض الجنائز، يعني تحس انها مولد مش جنازه. زي ما قلت لكم قبل كده، حتى في بعض البلاد يقول لك الرقاصه ماتت فجنازتها جايبين لها فرقه موسيقيه وبيطبلوا لها، حاجه غريبه جدا، لازم ترقص كمان على القبر، مصيبه يعني، مش كفايه نقول الناس ندعي لها بالعفو على ما ارتكبت، لا ده احنا بنزيد عذابها، الفرقه بتاعتها جايه تطبل لها وترقص لها ويرقصوا بالنعش بتاعها كده. نسال الله السلام، نسال الله السلام. الجهل يا إخوة وحش أوي، الجهل موت. قال: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، يعني نمد ما نجريش بيها يعني. وفي ذلك أحاديث، منها: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. انتوا شايلين، لو كان صالح فمدوا بيه شويه عشان الخير اللي منتظره، عجلوا له بالخير، واذا كان طالح ارموا الشر ده على كتافكم لان ربنا يبغضه، فارموه خلصوا بسرعه كده وارموه. وهكذا. والحديث عند البخاري ومسلم، حديث ابي هريره. الحديث الثاني: اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، هي نفسها بتقول يلا بسرعة إنها منتظرة النعيم قدامها، فعايزة تعجل بقى تخلص من الحياة دي، من دنياكم دي شوية تروح للنعيم اللي منتظرة فين؟ في القبر. قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، أنتوا رايحين فين؟ ما تسيبوني هنا. خايفة من ده. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. ودي من رحمة ربنا، يعني بتقول الكلام ده قدموني أو يا ويلها، الكون كله بيسمعها إلا الإنسان، لو سمعناها نموت كلنا من الخوف والخشية، من عظم من عظم الأمر. وعن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، فجعل زياد ورجال من موالي يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، ولما ما تسرعوش يعني هدوا هدوا. فلحقهم أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة، جري كده بالدبة بتاعته، وشد عليهم بالصوت العصا بتاعته وقال خلوا ابعدوا عنها، والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملة، يعني كان هادي النبي نسرع بالجنازة مش نبطأ، سيبوهم يعدوا ما تقول لهمش إيه رويدا رويدا، سيبوهم بس ما تسرعش، اسكت انت خالص، انت اسكت خليهم يسرعوا شوي، إن لو كانت صالحة يعني خير بنقدمها، وإن كانت الأخرى شر بنرميهم على أكتافنا ونخلص منه. قال ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها، امشي قدام ماشي، امشي خلفها ماشي، امشي على يمينها على شمالها ماشي، على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها، لراكب سيارة مثلا اللي في الخلف ما يتقدمش، لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ودي برضو سنة مهجورة، لما نيجي نصلي على الأطفال تقعد تقول اللهم اغفر له، يا ابني ده طفل، ده طفل، ومعروف زلال المسلمين ممن ماتوا دون الحلم في الجنة. طب أدعو من أدعي لأبيه وأمه، ربنا يجعله زخرا لهما، ربنا يشفع فيهما، ربنا يغفر لهما، ربنا يلهمهما الصبر. يبقى الطفل ندعو لأبويه مش ندعي له، ندعي لمين؟ لأبويه. ودي مهجورة بين الناس. نعم
يعني فقرات الترويه، هاي فقرات احنا اخذناها الاسبوع
الماضي، ما انا لسه قلت، ما انت قلت في اول الدرس ايه متأخر. انت جيت متاخر اصل الدرس
عندك
الدرس الماضي لم يسجل فبنكرر. بارك الله فيك. فالطفل يدعى له، عفوا يدعى لوالديه وليس له، كما ذكرت لكم حتى في التشميت سنة مهجورة ايضا، العاطس لما بيحمد الله نقول له يرحمك الله، الطفل لا، نقول له بارك الله فيك، نقول له ايه بارك الله فيك. يبقى الطفل لما يعطس ويحمد نقول له ايه بارك الله فيك، انما اللي بلغ الحلم نقول له يرحمك الله. قال المصنف وكل من المشي امامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، يبقى ده وارد، تمشي قدامها ماشي، تمشي خلفها ماشي، لكن الأفضل طبعا إيه؟ الخلف، لكن إن مشيت أمامها ورد هذا عن النبي وأصحابه. قال المصنف لكن الأفضل المشي خلفها، لأن مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز وما في معناه مما تقدم يؤيده قول علي رضي الله عنه وأرضاه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، أو كما قال علي. لأن معنى اتبع الجنازة يعني إيه؟ اللي بيتبع يمشي خلف ولا أمام؟ خلف. ما أقول لك اتبع فلان يعني مش ورا منه، مش أمامه، خلاص. فده الأصل في اللفظ أن تكون خلف، عشان كده الأكمل تكون في الخلف. لكن إن حدث مثلا ضيق وزحام ومشيت أمام، لا حرج، لا بأس، ورد هذا عن النبي. إنما الأكمل والأفضل تكون خلف الجنازة. فعلي بيّن هذا، قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، أي فردا منفردا. طبعا صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فعايز يقول لك كذلك المشي خلف الجنازة أفضل في الثواب والأجر من المشي أمامها، إلا لحاجة أو لعذر. قال ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها. هتروح مثلا بسيارة أو كذا، لا بأس إذا كان الطريق طويل وكذا، بس تمشي خلف الجنازة مش أمامها بسيارتك. قال النبي الراكب يسير خلف الجنازة. قال المصنف وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، يعني خلاص بعد ما اندفنت نمشي نركب براحتنا يعني، بدون كراهة لحديث ثوبان ومثل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف، فجعل يتوقص به أي يثب يتنطط كده الفرس بالنبي، ونحن نتبعه نسعى خلفه صلى الله عليه وسلم. شوف حتى بيصفون من حبهم للنبي، يصفون حتى مشية الفرس بالنبي. شوف الاهتمام يا إخوة من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قال ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. العذق اللي هو زباطة النخلة اللي فيه تمر، وطبعا أصل الحديث ذلو قصة أشرت إليها من قبل، أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ذات يوم، الحديث عند الإمام أحمد في المسند، قرأ قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، ابن الدحداح أو أبو الدحداح بجوار النبي، فنظر إلى النبي وقال يا رسول الله ربنا يستقرضنا، يعني المال ماله وبيطلب مننا قرضا من ماله الذي عندنا؟ شوف تعجب الصحابي. قال النبي نعم يا أبا الدحداح ربكم يستقرضكم. قال أبسط إلي يدك، بسط النبي يده. قال أشهدك بأني قد جعلت حائطي صدقة لربي. خلاص أنا عنده بستان الصحابي ده إخوة، كان لا يملك من حطام الدنيا إلا البستان ده، ده كل رأس المال، كما يقول الرواة كان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، يعني اعتبر شركة أو مصنع كبير يعني. مجرد ما يسمع الآية فقط يقول له البستان كله لله، خلاص أنا تصدقت به. ده مش بس كده، ده يجري ويروح على البستان مباشرة، يقف على بابه وينادي على زوجه وولده يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت حائتي لربي. شوف بقى المرأة المؤمنة بدأت تحمل صغارها لدرجة أنها تخرج التمر من جيوبهم. تعرف الأطفال بيلعبوا في تمر النخل، فبياخدوا يحطوا في جيوبهم عشان يأكلوا ويلعبوا. بدأت تخرج إيه؟ التمر اللي في جيوبهم وتبكي على أرض البستان، وحملت صغارها وخرجت مسرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. كم تفيد الكسر في لغة العرب، عذق يعني زباط، رداح يعني مملوء خيرا. فين بقى؟ في الجنة. تخيل النخلة في الجنة من ذهب، هو تصدق بكم نخلة؟ 600. شوف بقى له في الجنة قد إيه، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني كانوا مسارعين في الخيرات رضي الله عنهم. قال المصنف: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين له وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة. جماعة علية القوم كده ما يمشوش على أقدامهم، راكبين السيارات الفخمة والجنازة في سيارة ويروح بها لغاية القبر بالسيارات بالشكل ده. المصنف يقول لك هذه لا تشرع البتة، على الأقل يا أخي قبل المقابر بشوية انزلوا اركنوا سياراتكم واحملوا الجنازة واتبعوها ودخلوها المقبرة وانت مشاة خلفها. يقول المصنف: لا تشرع البتة، وذلك لأمور. أولا أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، زي بالضبط كثير من الأحوال البدعية المنتشرة بين المسلمين في بلادنا، اللي يقول لك أقفوا دي أحداد على فلان، ما دي من أعداد غير المسلمين ودي بدعة منكرة، فيش حاجة اسمها نقف دي أحداد. نقف ليه؟ يفضلوا واقفين كده دقيقة، دي عادات مين؟ المشركين، مش عادات المسلمين. فهذه بدعة منكرة لا تشاركهم فيه ولا تفعلها، هيغضبوا ما يغضبوا، أنا صاحب منهج وصاحب دين، أنا لا أقف حدادا ولا ما شابه ذلك أبدا، خلاص. فدي كلها من البدعة المنكرة. قال: وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ده الشيخ بيتكلم يعني، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. الشيخ له كتاب طيب قوي اسمه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ففي هذا الكتاب عرج على ضرورة اتباع المنهج ومخالفة غير المسلمين، ومخالفة غير المسلمين في العادات وفي اللبس وفي الكلام وفي عباداتهم، نحن مطالبون بذلك. وذلك حديث النبي: من تشبه بقوم حشر معهم، حشر معهم. قال الثاني: أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، أنت ما حملتش الجنازة وأنت مأمور بحملها، طيب الآن مين اللي حمل السيارة مش أنت؟ وهي تذكر الآخرة، تتذكر الآخرة إزاي وأنتوا جايبين أفخر السيارات ومش فين الآخرة دي بقى؟ ده أنتوا جايبين الدنيا كلها معاكم للقبر أهو، خلاص كلهم رجال أعمال وبيزنس، درجة تجد إنها كثير منهم على القبور ماسك الموبايل عمال يتفق على صفقات، واللي ماسك الدخان عند القبر مفيش عايزة ولا اعتبار، مصيبة واللي بيقول نكتة واللي عمال يضحك ولا على باله إن في جنازة، ليه؟ لأن الدنيا جاءت معهم إلى القبر. فطبعا هذه الصورة غير جائزة، فينبغي أن ننتبه. قال المصنف: والقيام لها منسوخ، لأن كان في بداية الأمر النبي لما كان تمر جنازة يقف لها وكذلك الصحابة، ثم نسخ هذا الفعل بعدم القيام لها، فده منسوخ، يعني كان بداية ثم نسخ، يعني تم إلغاء هذا الحكم اللي هو قيام الجالس إذا مرت عليه، وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا، يعني كان في البداية يقوم بعد كده ما بقاش يقوم، فآخر الأمر عدم القيام له، يبقى السنة عدم القيام له لأن الحكم الأول نسخ. ولذلك في الحديث حديث سعيد بن معاذ عفوا من طريق واقد بن عمرو بن سعد ابن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا، أننا أعلمك حاجة ما تعرفهاش، فإني سأخبرك في هذا بثبت، حدثني مسعود بن الحكم أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. يبقى الحكم هنا نسخ الأولاني، فكان في البداية بيقام لها، ثم النبي نهى عن ذلك وجلس وأمر بالجلوس، فإذا الحكم اتنسخ فلا يجوز القيام لها عند مرورها. وذلك في الحديث أيضا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. وأمرهم بالقعود يبقى وجوب أنك ما تقوم. قال ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يستحب مش واجب، يعني إن اكتفى بغسل اليدين يكفيه خلاص. وهو حديث صحيح، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع الصلاة على الجنازة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.